ما زال الكلام عن ذكر الاصطلاح القرآني الثالث حزب الله، إذ يستكمل الكتاب ببيان آية أخرى ويقول:
الآية الثانية التعبير الثاني في القرآن الكريم عن حزب الله، ورد في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه الآية ذكر الله تعالى أوصاف أهل الولاية وحزب الله تحت عنوان واحد، فأوضح أن القوم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ليس في قلوبهم أي ود أو محبة لأعداء الله وأعداء رسوله، حتى ولو كانوا أخص أهلهم من الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأقرباء إلى ما هنالك. فأهل الولاية الحقيقية لله وجنود حزب الله لا تربطهم مع أعداء الله ورسوله أي رابطة، لأن الإيمان بالله تعالى لا يجتمع مع محبة أعداء الله. ثم يقول الله تعالى بأن ثواب هؤلاء الولائيين الحقيقيين هو: أولاً أن يثبت الله تعالى الإيمان في قلوبهم، يقول سبحانه: كتب في قلوبهم الإيمان. ثانياً حصول تأييد روح الله لهم، وكما هو معلوم بأن روح الله ملك من أقرب الملائكة إلى الحضرة الإلهية، يقول تعالى: وأيدهم بروح منه. وكلا هذين الثوابين مرتبطان بعالم الدنيا، أما الثواب المرتبط بعالم الآخرة لهم فهو: أولاً إدخالهم إلى الجنات، يقول الله تعالى: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وثانياً الفوز بمقام رضوان الله، هو الثواب الأعظم والأهم، يقول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن وجهة النظر القرآنية يعتبر الفوز بالرضوان الإلهي في الحقيقة أعظم ثواب إلهي يمكن أن يعطى للعباد، يقول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لكن ما ماهية هذا الرضوان الإلهي؟ وما حقيقته؟ وكيف تظهر آثاره؟ وكيف تكون نعمة الرضوان الإلهي أكبر من كل النعم حتى من الجنة؟ فهي أسئلة خارجة عن محل بحثنا فعلا. وعلى كل حال، فإن الثواب الإلهي لأهل الولاية وحزب الله هو الرضوان الإلهي، وهو رضوان من الطرفين، من الله تعالى ومن أهل الولاية. يقول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ثم يوضح الكتاب بأن أهل البيت عليهم السلام المصداق الكامل لحزب الله، فيقول:
وبعد المطالعة الدقيقة في هاتين الآيتين السابقتين، نتوصل إلى نتيجة أكيدة، وهي أن أهل البيت عليهم السلام هم المصداق التام والكامل لحزب الله في القرآن، لأنهم كانوا في الدنيا في أعلى مراتب الإيمان والاستقامة، وأصبحوا مورد التأييد الإلهي أيضا. قال تعالى: وأيدهم بروح منه. وليست جزافا الدعوى بأن التأييد بروح الله في الدنيا يعد من أكبر النعم الإلهية، فصحيح أن هناك نعما إلهية مشتركة بين المؤمن والكافر، كنعمة العقل والسلامة والأكل والمسكن واللباس وغيرها، لكن بالمقابل هناك نعم إلهية خاصة بأهل الإيمان والعقل الكامل الذين يستفيدون من كل النعم الإلهية بصورة صحيحة. وخلاصة الكلام: إن المجموعة اللائقة والمؤهلة لتقبل التسديدات الربانية والتأييدات الإلهية هي فقط حزب الله، لما تحمله من صفات الولاية والمحبة الإلهية.
وأما عن شروط صيرورة الفرد حزبا لاهيا فيقول:
إن ولاية الله تعالى وولاية الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم لها مراتب ودرجات مختلفة، وإن أتباع هذه الولاية وأنصارها ليسوا على درجة واحدة، ولأجل الوصول إلى أعلى مراتب هذه الولاية لا بد من امتلاك عاملين مهمين: العامل الأول تحصيل العلم والمعرفة، العامل الثاني امتلاك الإرادة القوية والالتزام العملي. وفي التاريخ الإسلامي يمكن أن نرصد وجود فرق ثلاث نستظهر من سيرتهم حقائق حول الولاية. الفريق الأول هم عدة ممن عرفوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به وبرسالته وبذلوا كل ما كانوا يملكون وكل ما كان تحت أيديهم في تصرف الإسلام وخدمته وتقويته، ولم يقصروا في أداء أي تكليف، لكن مشكلتهم كانت في معرفة الوصي والنائب في حال غيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعاً بالنسبة لبعضهم لم يكن عدم المعرفة تقصيراً منهم، غاية الأمر أنهم لم يوفقوا لمعرفة هذا الولي والوصي القائم مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن هؤلاء ما كانوا ليرفضوا إمامة أهل البيت عليهم السلام وولايتهم في حال عرفوا ذلك أو توفرت عندهم الظروف لثبوت تلك الولاية لهم عليهم السلام. وعلى كل حال هؤلاء كانوا إما تحت ظرف الاستضعاف وإما تحت ظرف الجهل ونقص المعرفة. الفريق الثاني فريق آخر لم تكن مشكلته في معرفة الولي والوصي، بل كانت مشكلته تكمن في العامل الثاني وهو الالتزام العملي بالولاية، فهؤلاء قصروا في أداء تكاليفهم ولم يؤدوا الوظيفة المطلوبة منهم فتركوا الوصي وحده. الفريق الثالث هم الذين قاموا بتحصيل كل مراحل المعرفة بالله وبالنبي وعرفوا أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيدا، فلم يقصروا في تحصيل المعرفة بالولي والوصي. وفي الحقيقة لقد كان هؤلاء على قلتهم أعرف الناس بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في جانب المعرفة. أما في جانب الالتزام العملي فقد قاموا بأداء تكاليفهم على أحسن وجه وخرجوا من الامتحان فائزين مرفوعي الرأس. هؤلاء كانوا مصداق حزب الله ومصداق الفلاح المطلق الذي ورد في الآية، حيث يقول الله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. والنتيجة لقد أصبح واضحا لدينا أنه يلزم على الإنسان ولأجل أن يدخل في زمرة حزب الله وأهل الولاية أن يسعى لكسب هذين التوفيقين ويطلب من الله تعالى أن يمن عليه بذلك. الأول توفيق كسب العلم والمعرفة بأهل البيت عليهم السلام، الثاني توفيق العمل والالتزام الحقيقي بالولاية، خصوصاً أن مقام العمل يتطلب الخروج من امتحانات صعبة وشاقة تجبر الإنسان الولائي أحياناً على التخلي عن كثير من ملذات الدنيا مقابل اعتقاده والتزامه بالولاية. فهل يقدم الإنسان الولائي منفعته الشخصية وحبه للملذات على إيمانه وعقيدته، أم أنه يصرف النظر عن بعض الملذات الدنيوية حفاظاً على التزامه وولايته؟ وهذا في الحقيقة يمثل أصعب الامتحانات للولائي الملتزم.
وفي الختام السؤال الأخير والمهم:
إذا ما صادفنا مثل هذا الامتحان بين التزامنا بالولاية وبين بعض ملذات الدنيا، فأيهما سنختار؟ وهل سنبقى أوفياء لعهدنا الذي قطعناه مع أولياء الله تعالى؟ نسأل الله تعالى المعرفة والعمل والتوفيق والثبات وحسن العاقبة بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كتاب الربيون عطاء حتى الشهادة، سائلين المولى تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والثبات وحسن العاقبة. وإلى كتاب جديد، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.